الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله. هذا إذا لم يتيسر الوصول إلى المريض، لأنه كما تقدم الأصل أن يعاد المريض، وتتضمن العيادة أمورا منها سؤال المريض عن حاله والاطمئنان عليه والدعاء له ونحو ذلك. لكن إذا لم تتيسر عيادة المريض ولم يتمكن من ذلك، فيسأل قرابته عنه، يسأل عن صحته، عن حاله، وأيضا يطلب منهم إبلاغه السلام ونحو ذلك. فهذا كله مما يزيد الألفة ويؤنس المريض وأهله وقرابته، عندما يجد أن مثلا جيرانه أو رفقاءه أو زملاءه يهتمون به ويسألون عنه ويتابعون صحته. فهذا كله مما يؤنس المريض ويؤنس أيضا أهله وقرابته. ولهذا عقد النووي رحمه الله تعالى في الأبواب التي تتعلق بالمرضى هذا الباب: استحباب سؤال أهل المريض عن حاله، أي عن حال المريض. وأورد هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عليا رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، في وجعه الذي توفي فيه. والناس مهتمون بهذا الأمر ويتابعون حال الرسول عليه الصلاة والسلام وصحته، فيسألون من يتمكن من الدخول عليه، لأن لا يتيسر لكل أن يدخل، فيسألون من تمكن من الدخول على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا سيما قرابته صلى الله عليه وسلم، يسألونهم عن صحته. فأخذ من هذا سنة أن يسأل قرابة المريض، يسأل قرابة المريض عن حال المريض، مثل ما كان يفعل الناس لما خرج علي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الناس يتلهفون في شوق، في اطمئنان على الرسول عليه الصلاة والسلام وصحته، قالوا: كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف أصبح، يعني كيف صارت صحته، كيف حاله؟ فقال رضي الله عنه: أصبح بحمد الله بارئا. أصبح بحمد الله بارئا، أي متماثلا للشفاء والعافية. وهذا فيها تغليب جانب التفاؤل، يعني حتى وإن كان المريض في شدة ويعني يرى عليه مثلا الإعياء الشديد والتعب الشديد، أو يرى عليه أثر الموت مثلا، فتغليب جانب التفاؤل في مثل هذا، وأيضا في طمأنة الناس وإجابة الناس، كما صنع علي رضي الله عنه، قال أصبح بحمد الله بارئا. نعم.
قال الشارح هو الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: في هذا الحديث استحباب السؤال عن حال المريض إذا عسر الوصول إليه.
نعم، يعني لأن إذا تيسر الوصول ما يحتاج إلى سؤال، إذا تيسر الوصول إلى المريض هذا هو الأصل، الأصل أن يذهب إلى المريض ويعوده ويلقاه ويسلم عليه ويدعو له ويقرب من رأسه ويجلس عنده قليلا، هذه كلها سنن. لكن إذا ما تيسر هذا فإنه يسأل قرابته عنه، إما أن يسأل أبناءه أو إخوانه أو أي أحد من قرابته يسأله عنه. نعم.
قال رحمه الله: وفيه أنه ينبغي لمن يسأل عن حال المريض أن يجيب بما يشعر بخفة مرضه وقرب عافيته.
يعني التفاؤل، يعني يغلب جانب التفاؤل في الجواب، وهذا يؤنس الناس ويدخل عليهم سرورا، يعني ما يقول أنه في شدة عظيمة وفي كذا وفي كذا، وإنما يأتي بجواب يعني من هذا القبيل، يشعر بخفة المرض وقرب العافية، فيعني مثل جواب علي، أو يقول الحمد لله، يعني إن شاء الله العافية قريب وصحته الحمد لله حاله أحسن، أو نحو ذلك من الأجوبة. نعم.
قال رحمه الله: وفي رواية فقال العباس: والله إني لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوفى من وجعه هذا، وإني لا أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت. الحديث.
نعم، قد يكون قال يعني هذا ابن عباس لبعض خواصه، يعني ما ليس مثل جواب علي للناس الذين في الخارج يسألون عن حال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يقوله من أيس من حياته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. متفق عليه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يقوله من أيس من حياته، يعني من اشتد به المرض والإعياء حتى ظن أن هذا هو الأجل، وأن أجله دنا ويأس من الحياة، ماذا عليه؟ ماذا عليه في هذه الحال؟ من اشتد به المرض واشتد به الإعياء حتى أحس بدنو المنية وقرب الموت، وأحيانا يعني يكون يصاحب المرض آلام شديدة وعظيمة، فماذا عليه في هذه الحال؟ هذه الترجمة فصل فيها من خلال الأحاديث ما ينبغي أن يكون عليه المريض في مثل هذه الحال، ومما جاء في السنة التأكيد عليه ألا يتمنى الموت إذا اشتد به الوجع والألم ولم يتحمل الألم، لا يتمنى الموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر مسه، لضر مسه، فإن كان ولا بد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، لكن لا يتمنى الموت ولا يدعو على نفسه بالموت، لا يتمنى الموت ولا يدعو على نفسه بالموت، فضلا والعياذ بالله من أن يتخذ أسبابا يكون بها الموت، يأخذ شيئا أو دواء أو يقتل به نفسه، هذه من أعظم الآثم. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فلا يتمنى ولا يدعو على نفسه ولا يتخذ أسبابا، لكن إن كان ولا بد متمنيا فليقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا بصير بالعباد سبحانه وتعالى، فيفوض أمره إلى ربه إلى مولاه سبحانه. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي مات عليه الصلاة والسلام بين سحرها ونحرها مستندا عليها رضي الله عنه. هذا من فضائل عائشة رضي الله عنها ومناقبها، مستند إلي يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، وهذا كان آخر ما قال عليه الصلاة والسلام، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. المغفرة تتضمن إقالة العثرة، والرحمة تتضمن الطمع فيما عند الله من فضل. إذا اجتمع السؤال المغفرة والرحمة، فالمغفرة تتعلق بما كان سابقا أن تقال العثرة وأن يغفر الذنب، والرحمة تتعلق بما يأتي يطمع فيما عند الله من فضل ومن. قال اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، وألحقني بالرفيق الأعلى. قال النووي رحمه الله في شرح لهذه الجملة في صحيح مسلم قال الذي عليه الجمهور أن المراد بالرفيق الأعلى الأنبياء الساكنون أعلى عليين، الأنبياء الساكنون أعلى عليين. والله سبحانه وتعالى يقول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وحسن أولئك رفيقا. قال الرفيق الأعلى، قال وحسن أولئك رفيقا. ولهذا يعني مما يستحب أن يدعو به المريض إذا أيس من الحياة وشعر بدنو الأجل أن يدعو بهذه الدعوة، إقالة العثرة اللهم اغفر لي، الطمع فيما عند الله ارحمني، علو المنازل في الفردوس الأعلى. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سألتم الله الجنة ماذا فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن، فوق عرش الرحمن. فيسأل الإنسان علو المنازل، يسأل علو المنازل والرفعة في منازل الجنة. نعم.
قال الشارح رحمه الله فيه تنبيه على أن سؤال المغفرة والرحمة لا يغفل عنه المستيقظ خصوصا في مثل هذه الحال، لأنها حالة الانتقال وساعة الارتحال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل.
قال فيه التنبيه على أن سؤال المغفرة والرحمة لا يغفل عنه، سؤال المغفرة والرحمة لا يغفل عنه، خاصة في هذا الموطن، خاصة في هذا الموطن يعني الذي هو اليأس من الحياة والشعور بدنو الأجل، الشعور بدنو الأجل. ينبغي أن يعتني بهذه الدعوة لأنها من أعظم ما يدعى به في هذا الموطن، سؤال الله المغفرة وسؤال الله سبحانه وتعالى الرحمة وسؤال الله علو الدرجات في الجنة. هذه الثلاث هذه أعظم ما يدعى به. سؤال الله المغفرة هذه إقالة العثرة ما كان من العبد من ذنوب وتقصير وخطايا إلى آخره. وسؤال الرحمة هذا طمع فيما عند الله من الفضل والنعيم. وسؤال الله علو الدرجة الحقني بالرفيق الأعلى. نعم.
قال رحمه الله وعنها رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت عنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت. رواه الترمذي.
هذا الحديث فيه أن الموت له سكرات, الموت له سكرات, وأن سكرات الموت تصيب الأنبياء أيضا, تصيب الأنبياء. ولهذا جاء في هذا الحديث أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت. سكرات الموت شدة الموت, الشدة التي تكون عند خروج الروح, عند خروج الروح. فمما يستحب أن يدعو به من أيس من الحياة وشعر بدنو الأجل أن يسأل الله أن يهون موتته, أن يهون موتته وأن يهون خروج روحه بالإعانة على غمرات الموت التي شدة الموت وسكراته. نعم.
قال الشارح رحمه الله فيه استحباب عدم الغفلة عن الذكر والدعاء في كل حال. قال المصنف رحمه الله باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه واحتماله والصبر على ما يشق من أمره, وكذا الوصية بمن قرب سبب موته بحد أو قصاص ونحوهما.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة, هذه الترجمة وفيها وصية, يعني فيها تتضمن وصيتي. الأولى تتعلق بأهل المريض ومن حول المريض ومن يقومون على خدمته, وخاصة من اشتد به المرض والإعياء, فإن مقام الإحسان إليه, مقام الإحسان إليه والاهتمام بأمره ومتابعة حاله متابعة مستمرة وقد تطول المدة, يحتاج قرابته من يوصيهم ومن يشد من أزرهم بالتشجيع والحث والدعاء حتى يزداد نشاطهم خدمة لقريبهم هذا المريض الذي اشتد به المرض. فيوصى أهل المريض ومن يخدم المريض من حول المريض بالإحسان إليه واحتماله واحتماله والصبر على ما يشق من أمره. ويدخل في هذه الوصية من عملهم التمريض, من عملهم التمريض, من هو مشتغل بالتمريض. من أعظم ما يوصى به الممرض أن يحتمل المريض, لأن خاصة بعض المرضى مع اشتداد المرض ما يحسن العبارة ويعني تشتد ألفاظه ليس عن رغبة وإنما عن شدة مرض, يعني تشتد منه بعض الألفاظ أو يقسو في بعض الكلمات أو يكثر التضجر من بعض الأمور, أو ربما يدفع الممرض أو من حوله بيده أو شيء من هذا القبيل ليس عن رغبة في هذه الأمور وإنما من شدة يجدها في المرض الذي يعاني. لأن يعني حتى بعض الأمراض مثل يعني ارتفاع الضغط أو مثلا زيادة السكر في الدم أو غيرها حتى تغطي على التفكير التام ويصبح مثلا يتكلم بكلام ما يقصده وإنما هو من شدة المرض, من شدة المرض. فمن كان حول المريض سواء من قرابته أو من هذه مهنته التمريض ومتابعة المرضى فهؤلاء يلزمهم أن يعملوا بهذه الوصية. أن يعملوا بهذه الوصية، الإحسان إلى المريض احتماله، إذا بدر منه أشياء أو نحو ذلك احتماله، والصبر على ما يشق من أمره، الصبر على ما يشق من أمره من أقوال أو أفعال، يعني قد يصدر من أقوال أو يصدر من أفعال أو تصرفات أو نحو ذلك، فعلى من يعمل على خدمته ورعايته أن يصبر على ذلك، أن يصبر على ذلك حتى يتحقق بإذن الله سبحانه وتعالى المقصود، وأيضا يعظم الأجر لهذا الذي يعمل على خدمة المريض. وكم من المرضى مات وهو يلهج بالدعاء لمن يحسن في تمريضه، سواء من قرابته أو ممن يعملون في التمريض، مات وهو يلهج بالدعاء يدعو الله لهم، وهذه غنيمة لما يحسن إليه ويظفر بهذه الدعوات الصادقة لقاء إحسانه إلى هذا المريض. الجانب الآخر في الوصية قال: وكذا الوصية بمن قرب سبب موته، من قرب سبب موته بحد أو قصاص أو نحوهما. هذا الذي قرب سبب موته بحد، مثل حد الزنا الذي هو الرجم، الزنا المحصن، أو القصاص النفس بالنفس، قتل فحكم عليه بالقتل قصاصا وحدد اليوم، قال مثلا ينفذ الحكم في اليوم الفلاني، حدد اليوم، فيوصى، قال هنا: وكذا الوصية بمن قرب سبب موته، من قرب سبب موته يوصى أيضا بالإحسان إليه وتقديم كل ما ينفعه، ولا سيما عند ربه ولقاء ربه سبحانه وتعالى، فيحسن إليه ويكرم، يتلطف معه، يحث على بعض أعمال الخير وأعمال البر، حتى تكون هي الخاتمة لحياته. نعم.
قال رحمه الله: عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. قال: ففعل. فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما في قصة المرأة الجهنية التائبة إلى الله التوبة العجيبة. هذه المرأة يعني تابت توبة عجيبة وعظيمة لله سبحانه وتعالى، فكان منها أن وقعت في الزنا وصارت حبلة من الزنا، يعني حملت حملا حراما من الزنا. فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي، يعني ما يوجب الحد، أصبت حدا أي ما يوجب الحد فأقمه علي. فجاءت تائبة، جاءت هذه المرأة تائبة وتريد أن يقام عليها الحد حتى يكون طهارة لها، حتى يكون هذا الحد طهارة لها. ولهذا الحدود يقول عنها العلماء إنها جوابر وزواجر، جوابر فيما يتعلق بمن أقيم عليه الحد، جوابر تجبر، يعني تكون مطهرة ومكفرة لذنوبه وخطاياه، وزواجر أي لغيره، حتى يرتدع غيره عن مثل هذا العمل، لما يرى أن هذا العمل هذه عقوبته عند الله سبحانه وتعالى، أو هذا حده عند الله سبحانه وتعالى. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها، وهذا هو الشاهد من سياق الحديث في هذه الترجمة، دعا وليها قال أحسن إليها، أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. عزم عليه الصلاة والسلام على أن يقيم عليها الحد، لكن في بطنها حمل ولا ذنب له، والحد لا يكون فيه إضرار بغير المحدود، الحد لا يكون فيه إضرار بغير المحدود، فهي في بطنها حمل، فقال لم يقم عليها الحد مباشرة وفي بطن هذا الحمل، قال لوالدها وليها أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها، فإذا وضعت فأتني بها، حتى يكون إقامة الحد عليها وحدها دون أن يكون هناك إضرار بغيرها. فقال فإذا وضعت فأتني بها، ففعل، ففعل. الشاهد من الحديث أحسن إليها، الوصية بمن قرب سبب موته بحد أو قصاص ونحوهما، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسن إليها، أحسن إليها، فيحسن إليه بما تتضمن كلمة أحسن من وجوه، في طعامه، في لباسه، في إكرامه، في ملاطفته، إلى غير ذلك. قال فإذا وضعت فأتني بها، ففعل، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فشدت عليها ثيابها حتى لا تتكشف عندما ترجم، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها صلى الله عليه وسلم، حتى إن في تتمة الحديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام تصلي عليها وقد زنت، تصلي عليها وقد زنت، فقال صلى الله عليه وسلم لقد تابت، لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، قد تابت توبة رحمها الله رضي عنها، قال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله، لأنها جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام جادت بنفسها، قالت أقم علي الحد من قوة التوبة التي قامت في قلبها، من قوة التوبة التي قامت في قلبها رضي الله عنه. وهذا الحديث العظيم استفاد منه أن توبة التائبين تتفاوت، ليست على درجة واحدة، هناك توبة ضعيفة وهناك توبة قوية، من قوتها لو قسمت على 70 تكفيهم في قبول توبتهم، توبة رجل واحد أو امرأة واحدة قد تصل من قوتها أنها لو قسمت على 70 شخصا من العصاة تكفيهم في قبول توبتهم من قوة التوبة، فالناس يتفاوتون في التوبة، ليسوا على درجة واحدة، منهم من توبته إلى الله قوية، ومنهم من يتوب لكن في توبته ضعف. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث مشروعية الصلاة على المقتول حدا، وإن الحد طهرة له من دنس الذنوب.
الحد طهرة له من دنس الذنوب، لأن الحدود جوابر فيها تطهير لمن أقيم عليه الحد. نعم.
قال رحمه الله: باب جواز قول المريض أنا وجع أو شديد الوجع أو موعوك أو ورأساه ونحو ذلك، وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن على وجه التسخط وإظهار الجزع. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا، فقال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. متفق عليه.
نعم، هذا يؤجل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.